الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعتذر أولا عن التأخر في الدخول، فقد كنت قبل 10 دقائق من الساعة 8 أحاول الدخول وتعذر ذلك حتى يسره الله تبارك وتعالى برابط جديد. الصوت واضح الآن؟ محاضرتنا اليوم بعنوان ليشهدوا منافع لهم، وتتكون من المقدمة، ثم قصة بناء البيت العتيق، ثم الكعبة قيام للناس، ثم المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. فأقول الحمد لله الذي أضاء قلوب عباده بنور الوحي والقرآن، فعرفوا الحق والهدى واستبان لهم طريق العدل والفرقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأمر عباده بالحج إليه رجالا وركبانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، شرفه ربه وكرمه فجعل الكعبة قبلته، وحج البيت سياحته، وبه غفران ذنوب أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج عبادة عظيمة قد جمعت عبادة القول والبدن والمال، ولهذا كان الحج شبيها بالجهاد لما فيه من البذل والتعب والنصب ومفارقة البلدان والأهل والخلان وقطع المفاوز والمهامه وركوب الأحوال وركوب الأهوال والأخطار. وهذا يدل على عظم هذا البيت وشرفه. وهذا يدل على عظم هذا البيت وشرفه، وأن مكانته عند الله تبارك وتعالى عظيمة، ولهذا وصفه الله في كتابه بأعظم الأوصاف وأشرفها، فجعله مباركا وهدى للعالمين، وخصه بالأمن لداخله، فهو البلد الأمين، وحرم فيه الصيد وقلع الشجر، وجبى إليه من كل الثمرات، وجعله للناس سواء العاكف فيه والباد، وتوعد من أراده بظلم وإلحاد بالعذاب والنكال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. وقد أخبر ربنا جل وعلا أن في تشريع الحج منافع للناس عظيمة، بل إنه تعالى أخبر أن هذا البيت العتيق وما فيه من الشعائر العظيمة وما يفعله العباد من العبادات الجليلة هو الذي تقوم به مصالح الناس في دينهم ودنياهم. وهذا من كمال علم ربنا بما يصلح للناس. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومن هنا كانت هذه المحاضرة التي سنتحدث فيها عن قصة بناء البيت العتيق وشيء يسير من هذه المنافع. ولا شك أن الحديث عن الحج يحتاج إلى محاضرات أكثر من ذلك، ولكننا ها هنا فقط نشير إشارة يسيرة إلى بعض الفوائد التي تتعلق ببيت الله تبارك وتعالى. نقول في النقطة الثانية: قصة بناء البيت العتيق. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيخبر ربنا جل وعلا أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس للعبادة، فلا بيت للعبادة قبله. روى ابن جرير في تفسيره عن بشر قال: حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط، فقال: أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين، حتى إذا كان زمن الطوفان زمن إغراق الله قوم نوح، رفعه الله وطهره من أن يصيبه عقوبة أهل الأرض، فصار معمورا في السماء. ثم إن إبراهيم تتبع منه أثرا بعد ذلك فبناه على أساس قديم كان قبله. يقول ابن جرير: إن أول بيت مبارك وهدى وضع للناس للذي ببكة، ومعنى ذلك أي لعبادة الله تبارك وتعالى فيه. وقوله مباركا وهدى أي مآبا لنسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيما لله وإجلالا له وإجلالا له. وقوله للذي ببكة أي مكة، وبكة أحد أسماء مكة. ثم روى بسنده حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. لكن لا يثبت بناء الكعبة قبل بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح، بل جميع الأحاديث والآثار فيها ضعف، وكثير منها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر القرآن أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت، والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، يعني هاجر، اتخذت منطقا لتعفي آثارها على سارة، وذلك لما بينهما من الغيرة، حيث غارت سارة من هاجر بسبب مجيء إسماعيل منها. فأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إلى البيت الحرام، فجاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق في زمزم عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة حينئذ أحد، ليس بها ماء ولا أنيس ولا شجر، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا تغرره عليه وجعل لا يلتفت إليها، فلما أيست أن يرد عليها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء وتأكل من ذلك التمر، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، يعني يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض من الجوع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، والوادي هذا يقطع ما بين الصفا والمروة، رفعت طرف درعها تسعى. قال: ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، يعني تعني نفسها، ثم تسمعت فسمعت الصوت فقالت: لقد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت هاجر تحوضه وتقول بيده هكذا تجمعه، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني ماء جاريا على وجه الأرض. قال فشربت وأرضعت ولدها، وفي هذا إشارة إلى أنها استغنت بالماء عن الطعام والشراب من غيره. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما به ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين، ينظر لهم الأمر، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها يعني بمكة أهل أبيات منهم، وشب الغلام يعني إسماعيل وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فذكرت من هيئته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما يعني اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال فإذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم إبراهيم ما شاء الله تبارك وتعالى أن يلبث، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من التحية والإكرام وتقبيل اليد والمعانقة ونحو ذلك. ثم قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر اللي هو الحجر الأسود، فوضعه اللي هو المقام، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم هذا انتهى رفض البخاري. وقد ورد في بعض الألفاظ الأحاديث أن الحجر الأسود نزل من السماء، نزل به جبريل عليه السلام فوضعه إبراهيم في موضعه الذي يراه الناس الآن. ثم لم يزل هذا البناء باقيا حتى حصل طوفان في عهد قريش أثر في بنائها فعزموا على هدمها وإعادة بنائها، ولكن قصرت بهم النفقة عن إكمال البناء فلم يدخلوا 6 أذرع من الحجر في البناء، وجعلوا عليه جدارا يدل عليه وهو الذي ترونه الآن، ولكنه وسع وكبر وبني عليه من الرخام. ثم حصل للكعبة حريق في زمن يزيد لما رماها جنوده بالمنجنيق، فأعاد بناءها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين من الشرق والغرب، وأنزل الباب والصقه بالأرض. فلما قتل في عهد عبد الملك أمر عبد الملك بإعادة بنائه على ما كانت عليه، ولم تزل كذلك حتى وقتنا هذا. ثالثا، الكعبة قيام للناس. يقول الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال ابن جرير رحمه الله: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمور دينهم. وقال ابن كثير في تفسيره: أي يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وقال القرطبي في تفسيره: قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل. فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقد عظم الله تبارك وتعالى في نفوس الناس حرمة هذا البيت، فحرم صيده وقطع شجره وجعله أمنا للناس يأوون إليه. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى قياما للناس. ثم لما جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والنور، ثبت الله تبارك وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أركان البيت وزاد في تعظيمه، وجعل الحج من أفضل الأعمال وبه تكفر الذنوب، فكانت الكعبة من هذا قياما للناس في أمور أخراهم بمقدار ما يتمسكون به مما جعلت الكعبة له قياما. وقد ذكر كثير من الباحثين في هذا الزمن كيف أن الكعبة هي وسط الكرة الأرضية وأنها هي محور الكرة الأرضية، ثم إذا قضى الله تبارك وتعالى أن يهدم هذا البيت تقوم الساعة حينئذ على شرار الخلق حتى لا يحج هذا البيت حاج. فإذا توقف الناس عن حج بيت الله تبارك وتعالى قامت الساعة وخربت الأرض ونفخ في الصور، فقام الناس للحشر والحساب بين يدي رب العالمين. النقطة الرابعة، المنافع الدينية. إن المنافع الدينية التي تحصل للمؤمنين في حجهم لهذا البيت وتعظيم له لا يمكن حصرها، ولا نستطيع أن نتحدث عن كثير منها، ولكن نشير إلى أهمها إشارات يسيرة، وتحت كل واحد من هذه المنافع كلام طويل يتسع فيه القول للقائل. فمن ذلك حصول التقوى، كما قال ربنا جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتزود بالزاد الحسي للحج، وأن نتزود معه بالزاد المعنوي وهو التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: واتقوني يا أولي الألباب. فأمر الله تبارك وتعالى بالتزود بالتقوى، وأمر بتقواه في حجه لكي يحصل لنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. الفائدة الثانية، ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا، والحاج والمعتمر من حين يلبس إحرامه وهو مشتغل بذكر الله وتوحيده وتكبيره وتهليله وتعظيمه، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفائدة الثالثة الإكثار من استغفار لله جل وعلا وطلب محو الذنوب والمعاصي. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الفائدة الرابعة حصول درجة الإحسان، فالحاج الذي أتقن حجه واتقى الله تبارك وتعالى فيه فهو من المحسنين، قال تعالى في سياق آيات الحج في سورة الحج وبشر المحسنين. الفائدة الخامسة التآلف بين المسلمين والتعارف بينهم واكتشاف الخلل والنقص ومعرفة أوضاع المسلمين ومشاكلهم ومحاولة البحث عن الحلول لهم. الفائدة السادسة الإخبات لله والخضوع لأحكامه وتطبيقها مع التسليم بها دون اعتراض. الفائدة السابعة توحيد الله وإخلاص العمل له وإظهار ذلك كله على أجمل وجه وأتمه. الفائدة الثامنة تذكر سيرة الأنبياء وجهادهم وبذلهم لله تبارك وتعالى، فالطائف بالبيت يتذكر بنيان إبراهيم وإسماعيل له وطواف الأنبياء فيه، والسعي بين الصفا والمروة يتذكر سعي هاجر أم إسماعيل بينهما، والذي يرمي الجمار يتذكر قصة ذبح إسماعيل وأن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم، وهكذا من المآثر والمشاهد التي تحيي القلوب وتحرك الجوارح وتهز المشاعر حتى إن الإنسان لا يشعر وكأنه يعيش بين هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل الرسالة وبعث الحق والنور والهدى بين الناس. الفائدة التاسعة إنفاق المال ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وبذلك تنتفي عن الإنسان صفة الشح والبخل. الفائدة العاشرة معرفة نعمة الله تبارك وتعالى في تسخيره بهيمة الأنعام وتذليلها للناس وشكره على هذه النعمة، قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، وقال تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الفائدة الحادية عشرة تعلم الصبر، فإن الحاج أو المعتمر يخالط الناس فيرى من أخلاقهم واختلاف طباعهم وتنافر عاداتهم، فيصبر على الأذى منهم ويتحمل في سبيل الله ما يقع له منهم، كما أنه يصبر على المشي المسافات الطويلة والازدحام وتدافع الناس، فيربي نفسه على تحمل ذلك كله وعلى الصبر في ذات الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية عشرة تذكر المشهد العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث إن الحجاج لباسهم واحد ولونه واحد، قد تجردوا من لباس الدنيا وزينتها، هم على صعيد واحد يتوجهون إلى رب واحد بكلام واحد، فيتذكر ذلك الموقف العظيم الذي تدنو فيه الشمس ويلجم الناس العرق، ولا يكون لهم ملجأ بعد الله تبارك وتعالى إلا عملهم الصالح. الفائدة الثالثة عشرة تذكر الموت وكيف أن الإنسان سيجرد من لباسه ولا يبقى عليه منه شيء، وأنه سيخرج من الدنيا كما دخل إليها حافيا حاسرا عاريا ليس معه شيء. نسأل الله لنا ولكم أن يثبتنا وإياكم على طاعته. الفائدة الرابعة عشرة تكفير الذنوب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الفائدة الخامسة عشرة تعظيم حرمات الله وشعائره، فيحصل في القلب استشعار هذه الحرمات وعظيم شأنها عند الله تبارك وتعالى وحرمتها، فيتولد من هذا التعظيم تعظيم أوامر الله تعالى وعدم الوقوع فيما نهى عنه من القتل والسلب والنهب والغيبة والنميمة وأنواع الظلم للعباد. السادس عشرة تربية النفس على مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته في الغيب، قال تعالى في سياق آيات الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيستشعر العبد هذه المراقبة الدقيقة الجليلة فينيب قلبه لربه جل وعلا. النقطة الخامسة والأخيرة المنافع الدنيوية، وهي كثيرة ولكن نذكر شيئا يسيرا منها، فمن ذلك حصول التجارة وانتفاع أهل البلد الحرام وغيرهم ممن يقدم على هذا البلد، وذلك أن الحجاج وقد أتوا من كل فج عميق محتاجون للباس يكسوهم وطعام وسقاء يسكت جوعهم وعطشهم ومسكن ومأوى يظلهم ويؤويهم ومواصلات، كل هذا يحتاج إلى مال، ولهذا تستفيد البلاد اقتصاديا من هذا الموسم العظيم. إلا أن ما يكدر على هذا ما يرى من استغلال حاجة الحجاج وزيادة السعر في بعض الأمور عليهم كالمسكن والتنقل والمواصلات. الفائدة الثانية ظهور أخلاق الرأس واختبار معادن الرجال، فإن الحاج والمعتمر لا بد له من صحبة تصحبه ورفقة تكون معه في سفره وفي إقامته في مكة، وبهذا السفر والإقامة تظهر تلك الأخلاق وتبين معادن الرجال. الفائدة الثالثة استفادة البدن ونشاطه بكثرة الحركة والعمل. الفائدة الرابعة الانتفاع بلحوم الهدايا والأضاحي وبجلودها وجميع أجزائها، وقد كثرت في هذا الزمن بحمد الله كثرة تتجاوز الوصف، ولهذا أفتى أهل العلم بجواز نقلها إلى البلاد التي تنتفع بها ممن هم بحاجة إليها بدل أن ترمى في الأرض لا ينتفع بها أحد. هذا غيظ من فيض، وإلا فإن الحديث عن الحج ومنافعه وفضائله وما فيه من القصص والمشاهد والمواقف شيء عظيم لا يمكن حصره. لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا في درس آخر أن نتحدث عن شيء من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. إذا كان في سؤال لمدة أسئلة لمدة 5 دقائق حتى لا نطيل عليكم ولا عليك. يقول السؤال: هل الأضحية واجبة على الحاج؟ يعني هل هي من مناسك الحاج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست واجبة على الحاج، وإنما هي واجبة على وإنما هي سنة. عفوا، الصحيح أنها ليست واجبة على الحاج، بل ولا أيضا تستحب له عند بعض أهل العلم، ومن العلم من يرى أنها مستحبة، فلو ضحى لا بأس بذلك، والهدي يقوم مقام الأضحية في ذلك. يقول السؤال: ما هي أفضل الأعمال لغير الحاج في هذه الأيام المباركة؟ الحديث عن 10 ذي الحجة في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عنه في دقائق معدودة، ولكن أشير إشارات يسيرة إلى هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في ذلك درس إن تيسر، وإلا فالحمد لله. نقول: أفضل ما يشتغل به غير الحاج في هذه الأيام المباركة هو ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، فيكثر من ذلك ما استطاع، فهذا أفضل عمل يفعله غير الحاج. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال الأخرى من العبادة وطلب العلم، ولكن أفضل عمل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله جل وعلا. ومن الكتب المفيدة في الحقيقة في هذا الموضوع كتاب حصول الأجر في أعمال 10 ذي الحجة للشيخ سعود الخماس، فهذا كتاب مفيد ذكر فيه ما يتعلق ب10 ذي الحجة. يقول السؤال: هل يجوز المرأة إذا كان لديها مال تعطيه للشخص يحج نيابة عنها علما أنها قادرة ولكن المحرم يرفض الذهاب معها للحج؟ إذا تعذر على المرأة وجود المحرم فلأهل العلم في ذلك أقوال، منها أنها تنيب عنها من يحج عنها، ولكن لا تنيب حتى ينقطع أملها في عدم وجود المحرم، فربما يتيسر لها وجود المحرم فيما بعد. القول الثاني: يرى بعض العلم أنها تحج برفقة صالحة من النساء كبار السن أو الأقارب المأمونين عليها، وهذا قول الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر، وغيره من العلم. القول الثالث المسألة أنها تحج والمحرم ليس شرطا، وهذا قول ابن حزم رحمه الله أنها تحج ولو لم يوجد معها محرم، لكن الذي يظهر والله أعلم لي أن القول الثاني هو القول الوسط في هذا، فإذا تيسرت لها رفقة صالحة مأمونة تأمن بنفسها على ذلك ولا تخاف على نفسها الضيعة إذا كانت هناك، فإنه حينئذ يجب عليها أن تحج والله أعلم. قال: قرأت في كتاب أن الحاج يوم عرفة يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا كما معروف، ولا يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا، فهل الحاج ألا يصلي النوافل وعصر العرفات؟ نعم هو الحاج ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموقف، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في ذلك، بل كان مشتغلا بالذكر وتوحيد الله تبارك وتعالى والدعاء، فينشغل الإنسان بهذا. قال لو حج إنسان على نفقة والدته وهو محرم لها ثم سيعطيها المال مستقبلا هل يجوز ذلك؟ نعم، حتى إذا كانت أعطته هي هدية فلا بأس في ذلك، وأما إن كانت أعطته دينا فلا حرج أيضا، ويجوز أن يسدد لها هذا المال. حديث عبد الله بن سرجس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت من طعامي فقال غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، فهل هذا حديث صحيح؟ ما يحضرني الآن. ما هو الأفضل للمرأة أن تحج بمالها أم بمال زوجها؟ لا شك أن إذا حجت بمالها فهو أفضل. يقول حتى لو كانت غير كبيرة في السن تحج مع الرفقة كما في الحملات؟ أنا لا أرى أن إذا كانت غير كبيرة في السن أن تتريث، كأن تكون بنت 20 أو 25 تتريث حتى تتجاوز 30، فلعل الله تبارك وتعالى يسر محرم، فإذا لم يوجد محرم في هذه الحالة تحج. هل يحصل المرء على الأجر إذا ساعد الآخرين في الحج؟ لا شك في ذلك، وهذا من أفضل الأعمال، مساعدة الناس ونفعهم وإيصال الخير لهم. وهل الزوج ملزم بأن يحججها؟ لا، ليس الزوج ملزما بأن يحججها، فليس هذا من الواجبات عليه، بل هذه من الواجبات في مال الإنسان. وعلى هذا لا يلزمها أيضا أن تستأذنه في حج الفرض، فلو أنه أرادت أن تحج الفرض ومنعها من ذلك لا يجوز لها طاعته، بل يجب عليها أن تحج، لأن الطاعة في هذا لا تجوز، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز المرأة أن تطيع زوجها بعدم الحج. أما لو كان الحج نفلا فنعم له أن يمنعها من ذلك، لأن طاعته واجبة والحج نفل، ولا شك أن تقديم الواجب على النفل أولى. ما هي حكم كشف الوجه عند الإحرام؟ لا يجوز. الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة ليس من الإحرام، فيجب عليها ستره إذا وجد عندها رجال، بقول أسماء رضي الله عنها كنا يمر بنا الرجال فتسدل إحدانا جلبابها على وجهها، وهذا حديث صريح واضح في تغطية وجه المرأة، وليس لمن أوجب كشف وجه المرأة في الحج وأنه من الإحرام دليل صحيح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا تلك الأيام الفاضلة وأعاننا فيها على الطاعة، وجعلنا وإياكم ممن حسن عمله واقتفى بذلك أثر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.